صوت فلسطين بالتعاون مع وزارة الزراعة يقدم المجلة الزراعية.
أعزائي المزارعين والمستمعين، تحياتنا إلكم أينما كنتم على تراب فلسطيننا الحبيبة وفي كل مكان عبر أثير إذاعة صوت فلسطين أو من خلال الموقع الإلكتروني للإذاعة. هذه حلقة جديدة تأتيكم من برنامجكم الأسبوعي المجلة الزراعية. يصحبكم طاقم العمل من الهندسة الإذاعية عماد حمد، ومن محدثتكم المهندسة الزراعية ضحى عبدي من الإعداد والتقديم، فأهلا ومرحبا بكم. على صفحات مجلتنا لهذا اليوم في أخبار زراعية: مرض عين الطاووس بات يؤرق مزارعي الزيتون، وتحضيرات الإدارة العامة للإرشاد والإدارة العامة للوقاية بوزارة الزراعة للحد من انتشاره على زيتوننا المبارك. هل منتجاتنا الفلسطينية قادرة على سد حاجة السوق المحلي؟ رح نبحث هذا الموضوع مع قرار وزارة الزراعة بمنع استيراد البطاطا والبطيخ ابتداء من شهر نيسان وشهر أيار، مع ضيفنا المهندس هاني البزري مدير عام التسويق بوزارة الزراعة. مواردنا المائية وتوفير مصادر مائية للحصاد المائي لإقامة أول سد على أرضنا الفلسطينية، سد العوجة، وضيفنا من وزارة الزراعة مدير دائرة حماية الأراضي والمسؤول عن تنفيذ استراتيجية الحصاد المائي الدكتور فرح صوفطة. أيضا تبادل الخبرات والاطلاع على تجارب الدول الأخرى، رح يكون ضيفنا المهندس الزراعي إبراهيم إقتشات مدير عام الإرشاد والتنمية الريفية بوزارة الزراعة. أيضا ستتضمن حلقة مجلتنا لهذا اليوم توجيهات للإخوة المواطنين والمتنزهين والمزارعين، فظلوا معنا مزارعين ومستمعين لتتابعوا هالمواضيع المهمة من برنامجكم المجلة الزراعية. ولكن بعض مزارعين ومستمعين، ما زلتم تستمعون لبرنامج المجلة الزراعية عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. ونعود إليكم مستمعين من جديد لنتابع ونواصل فقرات مجلتنا الزراعية. وزارة الزراعة تراقب نشاط مرض عين الطاووس الذي يعتبر من الأمراض الاقتصادية الخطيرة التي تصيب أشجار الزيتون، وهذا المرض منتشر في كافة مناطق زراعة الزيتون في منطقة حوض البحر المتوسط، إلا أن شدة الإصابة ومدى خطورة المرض تتفاوت من منطقة إلى أخرى ومن سنة إلى أخرى نظرا لحاجة مسبب هذا المرض إلى انخفاض في درجة الحرارة وارتفاع في نسبة الرطوبة، فنجد الإصابة شديدة في الوديان والمناطق الشبه ساحلية وقليلة في المناطق الجبلية جيدة التهوية، كما أن هناك تفاوتا في حساسية الأصناف للإصابة، فنجد أن النبالي البلدي أكثرها مقاومة. ونظرا للظروف الجوية التي سادت موسم الشتاء لهذا العام والذي توفرت فيها أيام ماطرة طويلة وانخفاض في درجات الحرارة، الأمر الذي وفر ظروف بيئية مناسبة للنشاط مرض عين الطاووس، وهو ما ظهر فعليا في العديد من مناطق زراعة الزيتون ليس في فلسطين فحسب، بل في مناطق دول الجوار وخاصة في لبنان وسوريا والأردن، كما أن ضعف عمليات الخدمة والعناية بأشجار الزيتون من قبل المزارعين زادت في تفاقم الآفة. لذلك فإن الطواقم الفنية بوزارة الزراعة تراقب نشاط هذا المرض من خلال عمل مسح وتقييم شامل للمساحات المصابة ودرجة الإصابة بمرض عين الطاووس في مناطق زراعة الزيتون. وتهدف وزارة الزراعة إلى وضع البرامج المناسبة لمكافحة المرض واتخاذ قرار فيما إذا لزم التدخل بالمكافحة الكيماوية الجماعية، علما بأن الموعد المناسب للبدء بالمكافحة الكيماوية إن لزمت تبدأ في نهاية فصل الخريف مع انخفاض درجات الحرارة. وأخيرا فإنك مزارعنا الكريم يقع على عاتقك جزء كبير في المساهمة في التصدي لهذه الآفة، وذلك من خلال عمليات الحراسة الخريفية ومكافحة الأعشاب والتي تأتي مباشرة بعد القطاف والربيعية قبل تفتح الإزهار، والتي تعمل على ثمر الأوراق المصابة والمتساقطة تحت الأشجار لإضعاف حيوية الفطر وقتله والحد من انتقاله، بالإضافة إلى التقليم وتقليل كثافة النمو مما يسهل دخول الهواء خلال الأشجار وتقليل الرطوبة وزيادة تعرضها لأشعة الشمس، الأمر الذي يضعف من فرص حدوث الإصابة وتطورها. ما زلتم تستمعون لبرنامج المجلة الزراعية عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. قرار اقتصادي سياسي اجتماعي بمنع استيراد البطاطا والبطيخ الإسرائيلي ابتداء من شهر أيار 2012 مع ضيفنا المهندس هاني الفيزري مدير عام التسويق بوزارة الزراعة. يسعد مساك مهندس هاني وأهلا بك في مجلتنا.
أهلا بك المستمعين.
زي ما يعني حكيت في بداية حديثي مهندس هاني إنه هو قرار سياسي اجتماعي أيضا واقتصادي، الهدف من هذا القرار ومنع استيراد البطاطا والبطيخ الإسرائيلي داخل أراضينا الفلسطينية.
أولا بالنسبة لموضوع مادة البطاطا،
نعم،
منع اعتبارا من 8/4/2012،
نعم،
والبطيخ اعتبارا من 1/5/2012.
نعم.
القرار جاء بالنسبة لمادة البطاطا حماية المنتج الوطني،
نعم،
لدينا إنتاج كافي من مادة البطاطا خلال الأشهر 4 و5 و6،
نعم،
تقدر هذه الكمية بحدود 28,000 طن وهي كافية لتلبية احتياجات السوق الفلسطيني. أما بالنسبة لمادة البطيخ فجاء القرار تنفيذا لقرار من مقاطعة منتجات المستوطنات،
نعم،
واتاح فرصة تسويقية لمحصول البطيخ في منطقة الأغوار وأريحة.
نعم، يعني هل نقدر نحكي مهندس هاني إنه منتجنا الفلسطيني قادر على تغطية السوق المحلي؟
بالنسبة لمادة البطاطا باعتقادي إنه وحسب الدراسات المقدمة لنا من جهة الخضار في الإدارة العامة للإرشاد،
نعم،
والإدارة العامة لوقاية النبات، عبارة عن لجنة قامت من التسويق والإرشاد والوقاية بتحديد كميات الإنتاج، ووجدنا أن هذه الكمية كافية. هناك مناشدات من المزارعين لحماية منتجات لحماية محصول البطاطا لحماية منتج البطاطا من المنافسة الإسرائيلية،
نعم،
عمل الاحتلال خلال الأشهر الماضية على إغراق السوق الفلسطيني بالباطل في مادة البطاطا.
نعم.
بالمناسبة هذا القرار تنفيذا لسياسة الإسرائيلية لحماية المنتج الوطني وتنظيم الإدخال من إسرائيل ولممارسة نوع من السيادة على أراضينا الفلسطينية بتحديد ما كميات المدخلة وكميات التي يجب أن لا تدخل.
نعم.
بالمناسبة مادة البطاطا التقمصه هي ماده رديئه النوعيه.
نعم.
ماده البطاطا الجنسيه هي ماده طبيعيه لا تصل باي مواد كيماويه.
نعم. توجيهاتكم مهندس هاني للمواطن والمزارع ايضا والمستهلك ودعوتكم الى شو بتحبوا تحكوا لهم
بالنسبه للعلاقه بين المستهلك والمنتج؟ الوزاره تعمل على تون العلاقه ما بين المنتج والمستهلك. مهمه الوزاره تقديم سلعه عالية الجودة وبسعر مناسب للمستهلك الفلسطيني. أما بالنسبة لتنفيذ هذا القرار فعلى جميع القوى الفاعلة في المجتمع الفلسطيني تنفيذ هذا القرار وحماية المنتج الفلسطيني ودعم الصمود المزارع على أرضه المهددة بالاستيطان والمستوطنة.
نعم. إحنا في النهاية نأمل من تجارنا الالتزام بقرار وزارة الزراعة بمنع استيراد البطيخ والبطاطا زي ما تفضلتوا لما فيه حماية لمنتجنا الفلسطيني أيضا ولمواطننا الفلسطيني لضمان خلو هذه المحاصيل من أي مبيدات أو أي أضرار. نشكرك مهندس هاني البزر مدير عام التسويق بوزارة الزراعة وجودك معنا في المجلة ويعطيك العافية.
شكرا كثير. أهلا وسهلا. لا تبقى عالي نصلي وبنت الجلال لا تستسلم وتخلي غير الصياد انت زي كوري تالي
مزارعينا ومستمعينا ما زلتم تستمعون لبرنامج المجلة الزراعية عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. قبل أن نبدأ فقرتنا الثالثة تنوه الإدارة العامة للغابات والمراعي بوزارة الزراعة إلى الأخوة المتنزهين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وتجنب الشواء في الأماكن الحرية حفاظا عليها للأجيال القادمة. مواردنا المائية وتوفير مصادر مائية للحصاد المائي بإقامة أول سد على أرضنا الفلسطينية سد العوجة. وضيفنا من وزارة الزراعة مدير دائرة حماية الأراضي والمسؤول عن تنفيذ استراتيجية الحصاد المائي الدكتور فرح صواطة. يسعد مساك دكتور فرح وأهلا بك في مجلتنا.
يسعد مساكم. أهلا وسهلا
دكتور فرح. يعني بناء على استراتيجية وزارة الزراعة لتوفير مصادر مائية لتطوير الحصاد المائي، بداية ما هو موجود لدينا من مصادر مائية؟
حقيقة عنا الموارد المائية اللي تستخدم لأغراض الزراعة بتجينا من ثلاث مصادر. مصدرين كنا شغالين فيه اللي هو الآبار الجوفية واللي بتعطينا حوالي 25 ل 28 مليون متر مكعب في السنة حسب السنة المطرية وارتفاع أو انخفاض منسوب المياه الجوفية. وعندنا المصدر الآخر اللي هو الينابيع واللي كانت تعطينا في السابق بحدود 40-45 مليون، لكن خلال السنوات الأخيرة لم تتجاوز تدفقات هذه الينابيع نتيجة التغيرات المناخية والضخ الجائر من الآبار لم تتجاوز 35 مليون متر مكعب. عندنا آفاق الحصاد المائي والمياه المعالجة. المياه المعالجة بناء على إنشاء محطات معالجة المياه يقدر الكميات فيما لو تم إنشاء كافة المحطات اللي بتخطط لها وزارة الزراعة وصندوق المياه الفلسطينية راح يتجاوز الرقم 50 مليون متر مكعب، لكن هذا احنا بنحكي فيه الاماني في حال تطوير او بناء محطات المعالجة.
نعم.
عندنا المصدر المؤمل اللي ممكن نعول عليه كما الدول المجاورة اللي هو الحصاد المائي.
نعم.
الحصاد المائي احنا عندنا سنويا تدفقات في الوديان تستمر خلال فترة الشتاء والموسم المطري حوالي 60 مليون متر مكعب مياه فيضان في كافة أنحاء أو أودية الضفة الغربية.
نعم. هي في المناطق الشرقية؟
هذه في كل المناطق، منها حوالي 20 إلى 25 مليون متر مكعب في المناطق الشرقية والباقي في المناطق الغربية من الضفة الغربية.
نعم، بناء على توجيهات قرار مجلس الوزراء بالعمل في مناطق A و B و C، هي مناطق طبعا سياسية وهي أيضا خاضعة للتطوير، كان بناء سد العوجة هو أول سد فلسطيني على الأرض الفلسطينية، هل هناك تأثير للاحتلال على مثل هذه المشاريع؟
كما هو معلوم معظم الأراضي الزراعية أو الأراضي التي تواجد فيها المياه الزراعية هي في التقسيمات السياسية لمناطق سي، وبالتالي الاحتلال يضايق أي عمل في هذه الأراضي.
نعم.
بناء على قرار مجلس الوزراء باعتبار كل الأراضي الفلسطينية بحدود عام 67 هي مناطق عمل للسلطة الفلسطينية، بدأنا العمل في أول مشروع للحصاد المائي بالحجم المتوسط اللي هو سد العوجة في منطقة أريحة.
نعم.
غرب العوجة، هذا السد بدأ العمل فيه بسنة 2011، الحمد لله أنهينا المرحلة الأولى اللي هي إنشاء جسم السد، وأنهينا المرحلة الثانية منه، وإن شاء الله حاليا في مرحلة طرح عطاء للمرحلة الثالثة.
نعم.
مراحل إنشاء السد هذه، المرحلة الأولى زي ما حكينا كانت إنشاء جسم السد ارتفاعه حوالي 15 متر، حسب دراساتنا ارتفاع عمود المي فيه حوالي 12 متر في السنوات الطبيعية.
نعم، زي ما عرفنا دكتور فرح إنه هو يعني بناء السد كان عمل مشترك مش بس من قبل وزارة الزراعة، ولكن هو هناك جهات أخرى أيضا تعاونت في مراحل بناء السد. يا ريت كمان يعني لا نخفي أو خلينا يعني نحكي الطواقم العاملة في بناء هذا السد.
الحقيقة العمل في مشروع سد العوجة كان هو أول مشروع للحصاد المائي بهذا الحجم في الضفة الغربية.
نعم.
فكان في تعاون مشترك ما بين مهندسي أو بقيادة وزارة الزراعة، طبعا ما بين مهندسي وزارة الزراعة وسلطة المياه الفلسطينية وزارة الأشغال العامة.
نعم.
أيضا استفدنا خلال فترة تصميم السد، وخلال فترة إنشاؤه كانت بيناتنا مشورات طويلة مع الإخوة في الجانب الأردني، وزارة المياه والري الأردني، وزارة الزراعة الأردنية، مديرية السدود.
نعم.
يجوا لعنا زيارتين، طلعوا على موقع السد بعد ما اخترنا موقع السد، تبعونا في التصاميم أو على يعني وجهوا التصاميم بالشكل المطلوب كونها أول تجربة وإحنا معنيين بنجاحها كونها رح تفتح لنا استراتيجية للحصاد المائي.
نعم.
فكان هذا جهد مشترك سواء محلي وزارة الزراعة سلطة المياه الفلسطينية وزارة الأشغال العامة، أو عربي ما بيننا وما بين الأردن وزارة المياه والري الأردنية ووزارة الزراعة الأردنية.
نعم، مثل ما تفضلتم أنه كان له ثلاث مراحل السد وانتهت مرحلتين وأنتم في صدد العمل على المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة دكتور فرح الهدف منها لاكتمال السد الفلسطيني سد العوجة.
سد العوجة احنا كان مخطط انه ينبنى بشكله الحالي، لكن جزأنا على مراحل تبعا لتوفر التمويل المطلوب لكل مرحلة.
نعم.
المرحلة الاولى اللي هي انشاء جسم السد زي ما حكينا بارتفاع 15 متر وطول حوالي 170 متر، كانت لوضع حاجز لعدم تسرب مياه الامطار اللي احنا بنجمعها بمنطقة طيبة ورامون. المنطقة التغذية لهذا السد حوالي 44 كيلو متر مربع، وبيجمع في السنوات الطبيعية بحدود 330 ألف متر مكعب.
نعم.
السد سعته الأولية اللي هي 750 ألف متر مكعب. المصدر الأساسي لتزويده وتغذيته بالماء بالإضافة لمياه الفيضان اللي هي مياه نبع العوجة اللي بيبلغ تدفقه السنوي في الظروف الطبيعية حوالي 8 مليون متر مكعب. الأهالي بيستخدموا جزء والجزء الآخر بنخزنه وبنعمل إدارة لهذه المياه.
نعم.
المرحلة الأولى بلغت تكلفتها حوالي 1,031,000 دولار، مليون دولار تم تغطيتها من البنك الإسلامي للتنمية جدي السعودية، و 31,000 دولار تم تغطيتها من وزارة المالية.
نعم.
تم إنشاء هذا الجزء أو تم إكمال هذه المرحلة من العمل في السد بخبرات وطنية. الشركة اللي عملت المشروع هي شركة وطنية، الشركة اللي أشرفت على المشروع شركة وطنية، بالإضافة طبعا لتحت إشراف مهندسي وزارة الزراعة وإشرافي أنا كنت شخصيا متابع للعمل.
نعم.
يوم بيوم.
كل التحية لك دكتور ولطواقمنا العاملة في وزارة الزراعة لما فيه خدمة الوطن أيضا.
الحقيقة هذا السد كان تنفيذه أو فكرة تنفيذه كانت دعمها بشكل مطلق، وهي كانت فكرة معالي وزير الزراعة السابق دكتور إسماعيل رئيف، وتلقينا كل الدعم المطلق أيضا لتنفيذ هذا السد من دولة رئيس الوزراء دكتور سلام فياض.
نعم.
المرحلة الأولى انتهت ب 28/6/2011، بدأنا المرحلة الثانية، أعدينا التصاميم في المرحلة الثانية اللي هي عبارة عن خط ناقل من قناة العوجة لجسم السد وخط ناقل آخر من جسم السد لقناة العوجة مرة ثانية حتى الناس تقدر تستخدمه.
نعم.
أعدينا الدراسات والتصاميم إحنا بالاشتراك مع مهندسي سلطة المياه الفلسطينية ومهندسي الأشغال العامة. حاليا اللي بيشرف على التنفيذ المرحلة الثانية اللي هم مهندسي الأشغال العامة، وإحنا منتبع على هذا كوزارة الزراعة منتبع على هذا العمل أول بأول.
نعم.
المرحلة الثالثة أعدينا الدراسات لإلها اللي هي إزالة حوالي 350 إلى 400 ألف متر مكعب من الأتربة اللي موجودة داخل جسم أو داخل بحيرة السد، وهذه إن شاء الله متأملين ترفع لنا سعة السد من 700-750 ألف لغاية 1,300,000 ألف متر مكعب. نأمل طرح العطاء خلال الفترة القادمة لهذه المرحلة.
نعم، ذكرتم دكتوري أنه طبعا المراحل الأولى والثانية هي كانت بتمويل، المرحلة الثانية إذا لم يتوفر لها تمويل هل سيتم إكمال سد العوجة أم سيتوقف؟
الحقيقة المرحلة الأولى زي ما حكينا تمولت من البنك الإسلامي ووزارة المالية، المرحلة الثانية تم تمويلها من وزارة المالية الفلسطينية، والمرحلة الثالثة إن شاء الله تعالى قبل ما نطرح العطاء رح نبعث للممولين، إذا وجدنا تمويل رح نأخذ تمويل من أي ممول خارجي، إذا لم نجد تمويل هناك وعد من الحكومة الفلسطينية بتنفيذ المرحلة الثالثة بتمويل فلسطيني أيضا.
نعم، نحن نأمل أنه يكون في هناك تمويل وبناء أيضا سدود أخرى. هل في مخططاتكم المستقبلية عمل سدود أخرى في المناطق الفلسطينية دكتور فرح؟
الحقيقة خلال المرحلة القادمة أنا عندي توجيهات من أو عندنا توجيهات من رئاسة الوزراء ومن معالي وزير الزراعة دكتور أحمد مجدلاني بالعمل على سد في منطقة وادي البيدان وادي الفارعة تحت منطقة الملاقي.
نعم.
بدأنا بإعداد الدراسات الأولية هذا المشروع، هذا المشروع مؤمل جدا، تبلغ كمية الفيضان في تلك المنطقة سواء فيضان من الأمطار أو فيضان من الينابيع، الكمية الزائدة من الينابيع اللي بتجينا خلال فترة الشتاء حوالي 14 مليون متر مكعب.
نعم.
المعطيات الأولية اللي عنا بتشير لأنه ممكن نحصد من هذه الكمية أو نجمع من هذه الكمية ما بين 6 إلى 8 مليون متر مكعب، وإحنا في مرحلة إعداد الدراسات الأولية لإعداد شروط المرجعية لنطرح عطاء تصميم عطاء إكمال دراسات تفصيلية، وإذا بيلزمنا حفر آبار استكشافية دراسات نهائية التصاميم النهائية إن شاء الله بنطرحها خلال المدة القادمة، هذا نأمل المشروع ينتهي ما بين سنتين إلى 3 سنوات.
نعم.
هذا راح يكون سد اسمنتي وليس سد ركامي على نمط العوجة، إنما الدراسات الأساسية والهدف الأساسي نفسه.
نعم، المناطق اللي راح يخدمها السد الجديد ما هي؟
السد الجديد راح يخدم المناطق اللي الشرقية، منطقة الفارعة والبيدان اللي هي العقربانية النصارية حتى الجفتلك، وراح يخدم الجزء الشمالي من منطقة الفارعة اللي هي نأمل إنه يخدم منطقة البيعة اللي فيها حوالي 50,000 دنم أراضي زراعية سهلية لم تروى من قبل، نأمل أنه نقدر نجر هذه المياه أو جزء منها لتلك المنطقة بحيث نشغل أكبر عدد ممكن من الناس، نحمي هذه الأراضي من الاستيطان المستشري فيها كالسرطان، وأيضا نرفد سوقنا المحلي بزراعات كثيرة أو محاصيل كثيرة نستغني عن الاستيراد فيها
إن شاء الله. إذن هي أفكار فلسطينية ترجمت واقعيا. تحياتنا لجميع العاملين والممولين ولحكومتنا الداعمة لمثل هذه المشاريع لثبات وجودنا على أراضينا الفلسطينية، وتحياتنا لك دكتور فرح صوافطة المسؤول عن تنفيذ استراتيجية الحصاد المائي بوزارة الزراعة. في النهاية حابب أضيف أشياء أخرى دكتور فرح في نهاية حديثك؟
الحقيقة في مخططاتنا المستقبلية حكينا عن مشروع الفارعة، في عنا دراسات أولية أيضا على سد في منطقة دورة بيت الروش الفوقة والتحتة ودير العسل.
نعم.
لكن على مستوى صغير قد تكون برك كبير بسعة 150 ألف متر مكعب، وعنا حاليا مشروع في مرحلة الدراسات طرحنا العطاء من حوالي شهر ونص بالتعاون مع دائرة التربة والري في وزارة الزراعة، والتربة والري هم اللي بيتبعوا على هذا المشروع بشكل كبير، عبارة عن إنشاء حوالي 18 بركي في منطقة الأغوار.
نعم.
وسعة كل بركي منها ما بين 20 إلى 25 ألف كوب، وهذا المشروع أيضا ممول من البنك الإسلامي للتنمية بحوالي $1 مليون.
نعم، جهود مباركة لوزارة الزراعة ولكم دكتور فرح صوافطة لما فيه خدمة مزارعنا الفلسطيني على هذه الأرض الطيبة. تحياتنا لك ويعطيك العافية.
شكرا لكم، وإن شاء الله نتمكن نخدم بلدنا ونقدر نحافظ على أرضها ومياهها بأقصى قدر ممكن
إن شاء الله. يعطيكم العافية.